قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء. كيف كان العظماء يتقون ربهم؟ كيف عاشوا الخشية لمولاهم والإنابة؟ كيف كانت سيرتهم مع مراقبة ربهم جل في علاه لا إله إلا هو؟ يقول سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكانت وصية الله لأهل الأرض تقواه سبحانه وتعالى، فقام العظماء والأولياء من الصحابة والتابعين الأخيار بتقوى الله على خير ما يقوم به عبد مؤمن متق لمولاه خاش لإلهه. ها هو رسولنا عليه الصلاة والسلام يوصي أحد أصحابه فيقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بهذا اللفظ الموجز، بهذه الوصية الجامعة الشافية الكافية، يوصي عليه الصلاة والسلام أصحابه بل المسلمين جميعا بتقوى الواحد الأحد. قال: حيثما كنت في كل أي زمان أو مكان، فاجعل رقابتك لله دائمة في ليل ونهار في حل وترحال. ثم علم عليه الصلاة والسلام أن العبد لابد أن يخطي وأن يزل وأن يذنب، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا أسأت فأحسن، وإذا أخطأت فتب. ثم ذكر حق الناس بعد حق الله عز وجل، وقف قال: وخالق الناس بخلق حسن. يعرف علي بن أبي طالب التقوى بأنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إن من يتقي الله البطل. فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. عمر بن الخطاب يتفقد رعيته حتى رعاة الغنم ليرى كيف بلغ مستواهم في تقوى الله عز وجل، وكيف أصبحت مراقبتهم لإلههم لا إله إلا هو. خرج على طريق مكة فوجد راعيا يرعى غنم، فقال عمر: يا راعي بعني شاة من هذه الغنم. قال: يا أمير المؤمنين، الشاة والغنم لسيدي. قال: بعها وقل أكلها الذئب. قال الراعي: الله أكبر يا عمر، وأين الله؟ فجلس عمر يبكي: أين الله؟ وهي كلمة عظيمة جليلة، لو امتثلها كل واحد منا في حياته لما أخطأنا ولما أسأنا ولكان عندنا مراقبة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل طرفة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إنها رقابة المؤمنين لربهم ومولاهم، إلى أن تصل الرقابة في المجتمع المسلم الأول، مجتمع العظماء، إلى امرأة تبيع لبنا مع جارية لها، فتقول المرأة بايعة اللبن للجارية في البيت، وعمر يسمع وهو الخليفة من خلف الباب من وراء الباب، فتقول للجارية لابنتها: أمزجيه بالماء حتى يكثر اللبن، فيبيعونه وهو مغشوش بالماء. فإن عمر لا يدري، تقول المرأة يمكن عمر لا يكتشف حتى مسألة الألبان وقسم اللبن والحليب. قالت الفتاة البنت: يا أمه، إذا لم يدري عمر فرب عمر لا يدري؟ فطرق عمر الباب وسأل عنهم أي بيت هم، ثم زوج ابنه عاصم هذه الفتاة، فكان من نسلها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد العابد مجدد القرن الأول، ذرية بعضها من بعض. إن تقوى الخلفاء والعلماء كانت على قدم المراقبة له سبحانه وتعالى، كانوا يرون أن هذه الحياة فرصة لعبودية مولاهم جل في علاه، فكان أهيب شيء عندهم الله سبحانه وتعالى، فهو معهم بعلمه ومراقبته سبحانه واطلاعه وإحصائه لأعمالهم. فعاشوا مجتمعا سويا راقيا يحكمه العدل والحب والخوف من الله والتناصف فيما بينهم والنصيحة والألفة. ها هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد يدخل بيت المال فيشم طيبا فيغطي أنفه فيقول له جلاسه ووزراؤه يا أمير المؤمن أتغطي أنفك وتشد أنفك من الطيب؟ قال وهل ينتفع من الطيب إلا برائحته؟ لأن هذا الطيب يرى عمر بن عبد العزيز أنه للمسلمين وأن رائحة الطيب هذه نفع الطيب، فإذا شم الطيب هو كأنه أخذ من طيب المسلمين وشم، هذه درجة المراقبة. ومن يصل إلى هذا الأمر من الناس إلا من أسعد الله قلبه ومن رفع ذكره. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ذكر طاووس ابن كيسان الإمام التابعي المحدث الكبير من تلاميذ ابن عباس مولى، لكن رفعه الله بالعلم والإيمان فصار علما وصار إماما وصار قدوة للناس. إذا قال طاووس أنصت الناس، وإذا أفتى طاووس خشع الناس، قبلوا فتواه لأنه صادق منيب متقي مخبت. يقول في قصة شائقة مثيرة رائدة، يقول دخلت الحرم قبل صلاة الغروب فصليت ركعتين وجلست عند المقام مقام إبراهيم أشاهد البيت الكعبة بيت الواحد الأحد مثابة للناس. قال وبينما أنا جالس وإذا بصوت الجلبة من ورائي فالتفت فإذا الحجاج بن يوسف الثقفي حاكم العراق قدم في موكب معه حشمه وخدمه وحراسه وعماله. قال فوقف خلفي ثم وضع هو وعماله وحراسه الدرك والرماح والسيوف والخناجر ثم صلى وجلس. قال والناس يطوفون، هو ينتظر الحجاج حتى يخف الطواف ليطوف، وإذا بحاج نحيف الجسم ضئيل البنية من أهل اليمن يطوف بين الناس، فزاحمه الناس فأتى ليمر من عند الحجاج، فلما مر من أمام الحجاج تعلقت بإحرام خنجر تعلقت بإحرام الحاج اليمني فنفض الإحرام فوقع الخنجر على الحجاج لكنه لم يصبه إنما وقع عليه، فمسك الحجاج بالحاج اليمني بيده وقال قف من أين أنت؟ قال من أهل اليمن. قال كيف أخي فيكم؟ أخوه حاكم مثله ظالم مثله غاشم ظلوم مثل الحجاج، اسمه محمد بن يوسف مثل الحجاج بن يوسف، كيف تركت أخي محمد؟ قال تركته سمينا بطينا، وهو لا يقصد يعني تركته، هل تركته يعني عادلا يقصد أو تركته منصفا أو رحيما؟ قال تركته سمينا بطينا. قال ما سألت عن عافيته سألت عن عدله؟ قال والله تركته غشوما ظلوما. قال أما تدري أنه أخي؟ قال الحاج اليمني أتظن يا حجاج أن أخاك محمد يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. فأتركه الحجاج أطلقه وأخذ يطوف بين الناس، إنه الاعتزاز بالله إنها تقواه سبحانه وتعالى. طاووس هذا سافر بعدها لينشر العلم والمعرفة وعلم الحديث والسنة في اليمن، فدخل طاووس على محمد هذا بيوسف ووعظه ونصحه وأنذره وحذره من أخذ الله ومن أليم عذابه ومن شديد عقابه إذا لم ينصف. فأراد أن يسترضيه محمد بن يوسف فأشار إلى أحد الحراس أن ائتي بكساء غال، فأتى بمطرف غال من خز يشبه الحرير يقوم بألف دينار، فوضعه على كتف طاووس بن كيسان وهو جالس يحدث الحجاج. فلما أراد طاووس أن يقوم أخذ ينفض أكتافه نفضا حتى وقع المطرف في الأرض وقام ولم يأخذه، وذهب إلى بيته وقال بئس بنا إذا اشترينا بآيات الله ثمنا قليلا. إن هؤلاء الأخيار الأبرار سطروا تقوى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، ليس بالكلام الرنان ولا بالخطب المجنحة فقط ولا بالقصائد، إنها بعمل، إنها بممارسات يومية. يقول أحد طلاب عبد الله المبارك الزاهد العابد الولي المحدث عبد الله المبارك الذي يسكب دموعه ويقاتل في سبيل الله في الجبهات ويكتب الفضيل بن عياض بعد ما خرج وترك الحرم فقال الفضيل: تركت الحرم وتركت علم الحديث عندنا. قال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في بطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح البخور لكم ونحن بخورنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ابن المبارك رحمه الله وعلى الله منزلته طلب الحديث في خراسان وذهب إلى بغداد، ولما نزل بغداد وجد القلم نسيه لأحد مشايخ خراسان بينها 1000 ميل. قال: الله المستعان، والله لا ألبث بغداد والقلم عندي، ومن يأتيني بقلم يوم القيامة؟ يعني إذا طلبت حسنات الناس وأشياء الناس وردت أمانات الناس، فعاد بقافلته وبراحلته حتى عاد القلم إلى الشيخ في خراسان. هذا هو المتقي لله، والفخر بالدين، ما هو بيت ولا قبيل، والخلايق عند رب الورى ميزانها بولها في النار، وبلال يسقى السلسبيل قرة الحكمة وربك تولى شانها. فنسأل الله تقوى ترينا الحق وترفع من مقامنا وتشرفنا بجوار محمد عليه الصلاة والسلام. أما أحمد بن حنبل فله في التقوى نبأ عجيب، وله قصص مشهودة مذكورة محفوظة في كتب السير، نستمع لها إن شاء الله. هذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يضرب بسيرته المثل في تقوى الله عز وجل في الخشية والإنابة. تأتيه القناطير المقنطرة من الخلافة فيردها، ويبقى على خبز الشعير حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. وكان غفر الله له يوم يطلب العلم، كان يحصد في اليمن بالأجرة، يحصد الزرع بيده ثم يعطى الأجرة ولا يأخذ صدقة ولا هدية، حتى صار علمه نافعا صالحا خالصا لله عز وجل. أحمد بن حنبل من تقواه وهو في سكرات الموت كان يشير إلى لحيته ليخللوها بالماء، لأنه يروي أحاديث تخليل اللحية. إلى هذه الدقة في تعلم السنة وتطبيق السنة يشير إليهم وهو في سكرات الموت: أن خللوا لحيتي. فلم ينسى حديث تخليل اللحية. وأنا رأيت عالما، بل رأيت صفحات مشرقة للأولياء وهم في سكرات الموت، ومع ذلك ما نسوا تقوى الله عز وجل. تكون صلة بن أشيم قام يصلي من الليل فأقبل الأسد، هذا ذكر الذهبي وابن كثير، فطاف به وهو يصلي في غابة في قندهار، كان مجاهدا، فالتفت من الصلاة الليل وقال الأسد: يا أيها الليث يا حيدرة، إن كنت مأمورا بقتلي فتقدم، وإن كنت فاتركني أصلي ربي. قال: فزأر الأسد زئيرا كاد يملأ الوادي، ثم ذهب ومشى. ولذلك النابلسي غضب عليه السلطان في مصر فوضعه في حديقة الأسود، فأقبل الأسد يشمشمه وأقبل يريد أن يلثمه ثم تركه. فلما قام قال له الناس بعدما نجا: ماذا كنت تفكر؟ ماذا كنت تفكر والأسد يقترب منك ويشمشمك بفيه؟ قال: والله إني كنت أفكر هل لعابه نجس أو طاهر، حتى أصلي، وكنت أصلي نافلة حتى ألقى الله وأنا في الصلاة. لم يشغله في تلك اللحظة التي قدم عليه الأسد ليأكله إلا يفكر هل اللعاب طاهر أو نجس، وماذا قال العلماء فيه. وقع رجل من الأبرار الأولياء الصالحين في البحر، وكان في سفينة، فلما وقع في الماء وأشرف على الهلاك أخذ يتمضمض ويستنشق، وأخذ يغسل وجهه ويتوضأ، ثم مات وهو في غبة البحر وهو بين الأمواج، بعدما يراه الناس وهو يتوضأ، لأنه يريد أن يلقى ربه متوضئا على ميتة سنة يلقى بها الله عز وجل. وعلى ذكر البحر والسفينة، المحب الطبري الشافعي الولي العالم الكبير أتى هو وشباب من طلابه إلى الشاطئ لينزلوا، وكانت السفينة بعيدة قليلا بخطوات عن الشاطئ، فهم الشباب أن يثبوا لكنهم ما استطاعوا، فقال هو بسم الله وثب فنجا وما استطاع الشباب. قال له الشباب: نحن شباب ما استطعنا، وأنت شيخ في السبعين تقفز هذه القفزة؟ قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. لقد سطروا بتاريخهم رضوان الله عليهم أحسن الأمثلة. أنا أذكر أن أحمد بن حنبل أتته أخته الحارث المحاسبي، والحارث مدرسة في الزهد والورع والتقوى والمراقبة، فقالت: يا أبا عبد الله، إنني أغزل الصوف على سطح بيتنا في الليل، فيمر بنا العسكر أحيانا بالكشاشيف، يعني كشاف العسكر الجيش في عهد المعتصم، فربما أغزل على ضوء الكشاف، فهل يجوز لي ذلك؟ يعني نستفيد فقط من نور كشاشيف العسكر، وهذا ذكرها مثل ذهبي وغيره. فتبسم أحمد، قال: من أنت؟ قالت: أنا أخت الحارث المحاسبي. قال أحمد: من عندكم، من بيتكم يخرج الورع الصادق، لو كان غير هذه ما أفتها بهذه الفتية، لأنه سوف أذكر لكم قصة لأحمد يرى أن الملبسين المخلطين لا يسألون عن هذه الدقائق. قال: من بيتكم يخرج الورع الصادق. لكن أحمد في مجلس آخر يأتيه طالب يعرف أنه ملبس في بعض الأعمال، طالب من الطلاب يغتاب ويستهزي أحيانا، فأتى ليظهر الورع عند أحمد وأخرج قلمه وقال لأحمد: اسمحوا لنا يا أبا عبد الله نأخذ من مداد هذه الدواء، يعني من الحبر. قال الإمام أحمد: ومن أنا وأنت حتى تستأذن في هذا، هذا ورع مظلم. ونفض يده، لأنه ما بلغت إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدقائق، لأن بعض الناس على مذهب من أتى يسأل ابن عمر عن قتل ذباب كما ذكر ذلك البخاري في الصحيح، وقيل في غير الصحيح عند بعض أهل العلم علّه من التعليق أو من الشرح على الصحيح، قالوا: أتى وفد من العراق حجاج، فقال ابن عمر في منى: يا عبد الرحمن، رجل منا قتل ذبابا، هل عليه فدية؟ الله أكبر، ذباب يظن عليه شاه أو بدنة. قال ابن عمر: من أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: قاتلكم الله، تقتلون الحسين بن علي وتسألوني عن ذباب؟ الآن ضحيت بالحسين بن فاطمة، ذبحتوه في كربلاء وحرمتموه الماء، وأتيت إلى ذباب نجس هذا تسألوني؟ هذا هو الورع المظلم. ولذلك كان الأبرار الأولياء يخافون ربهم في الدقيق والجليل، وهذا الذي ميزهم علينا، فكانوا هم أبر منا قلوبا وأحسن أعمالا وأرفع منزلة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إنما شرفه الله عز وجل بتلك المراقبة له. صح عن أبي بكر أنه أتاه مولى له خادم فقدم له طعاما وأكل أبو بكر. كان العادة أن أبا بكر إذا قبل أن يأكل طعام يقول الخادم: من أين أخذتم هذا؟ من أين أتى لكم هذا الطعام؟ لكنه نسي مع انشغاله في بعض الأمور فأكل وتغدى، ثم قال الخادم: من أين أخذت هذا الطعام؟ قال: اشتريته من فلان الكاهن. قال: سبحان الله، تطعمنا من مال كاهن؟ ثم أدخل أصبعيه في نحره وفي فمه فاستفرى كل ما في بطنه. قال: أدخلوا في بطني طعاما حراما؟ هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر وهو يتولى الخلافة يسطر لنا قصة ينبغي أن يحفظها كل مسلم وكل والي وكل حاكم وكل مدير وكل مسؤول وكل أب. يقول عمر: كنت أتفقد أبا بكر بعدما تولى الخلافة كل صباح، فكان إذا صلى الفجر وارتفع النهار ذهب خارج المدينة ثم دخل خيمة، فيبقى في هذه الخيمة ما شاء الله. قلت في نفسي: لأرقبن أبا بكر ماذا يفعل في الخيمة. فبعدما خرج أبو بكر من الخيمة خلفه عمر، فوجد في الخيمة امرأة عجوز كبيرة حسيرة كثيرة في البيت ومعها بنات لها، فسلم عليهم عمر، لم يعرفوا أبا بكر ولم يعرفوا عمر. قال: يا أمة الله، من أنت؟ قالت: أنا امرأة كبيرة حسيرة كثيرة في هذا البيت وفقيرة ومعي بناتي. قال: من هذا الرجل الذي يأتيكم؟ يعني يقصد عمر، يقصد أبا بكر، هي لم تعرف أبا بكر ولم يقل لها أبو بكر تراني أبو بكر، لأن أبا بكر يريد أن يعلم الله سبحانه وتعالى بذلك، ويريد أن يدخل أعماله لله. كانوا يخفون أعمالهم وكانوا يجعلونها سرا، وكانوا يبتعدون عن الشهرة والظهور، وكانوا يخافون من الرياء والسمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. قال عمر: فمن هذا الرجل الذي يأتيكم؟ قالت: ما نعرفه. قال: ماذا يفعل؟ قالت: يأتينا كل يوم فيكنس بيتنا ويصنع لنا طعامنا ويحلب لنا شيهنا. يا الله، أبو بكر الصديق خليفة المسلمين الذي أعلن الحرب على أهل الردة، الذي سير الجيوش إلى اليمامة وصنعاء ومشارف الشام والعراق، أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر صاحب الهجرة والجهاد الرجل الأول، يكنس البيت أبو بكر بنفسه ويحلب الشياه للأسرة والخليفة وللمسلمين. كان بإمكان يسر ما شاء من عمال، لكن أبو بكر نفسه يتولى ذلك، ثم يصنع الطعام. صور أبو بكر وهو يركب البرمة على النار ويضع الدقيق واللبن ويقارب الجمر والحطب والنار، ثم يقدم الطعام العجوز والبنات. الله كيف كانوا، الله كيف عاشوا، الله ما أحسن سيرهم، الله ما أحسن أخبارهم. قال ثم ماذا؟ قالت ويأتينا يوما في الأسبوع فيغسل ثيابنا. فبكى عمر وجلس يبكي. قال لا تدرين من هذا؟ قالت ما أدري. قال هذا أبو بكر. ثم قال عمر أتعبت الخلفاء يا أبا بكر بعدك. يقول عمر أنت أتعبتنا بهذه السيرة، ما نستطيع أن نفعل بعدك. جلس عمر، يعني هو لم يستطع رضي الله عنه أن يعيش هذه يعني المعاني إلا نجلس مكانه يبكي يقول أنك أتعبتنا لأنك سرت مسيرا ما نستطيع أن نفعله، أن نسير على منهجك فيه. أيها الإخوة، ما كان حديثا يفترى، وما كانت سيرة تروى فقط، وما كانت أخبارا تلفق، إنما هو الصدق والوضوح والشفافية والنقل الصحيح. هؤلاء هم الجيل الذين قدمهم صلى الله عليه وسلم الإنسانية، والذين جهزهم لقيادة البشرية. هم أعبر الناس قلوبا وأقلهم تكلفا وأحسنهم عملا وأسدهم قولا. إنهم العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.